الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن هنا إشكالا في صورة علم المشتري والعقد الأول بكون البائع فضوليا غاصبا، وقلنا إن الحقيقة أن هنا إشكالين، أولهما الإشكال في أصل جواز الحكم بتتبع المالك للعقود، أي أن له أن يختار ما شاء من هذه العقود الواقع على عين ماله أو على أعواضه ويجيزها. الإشكال الثاني في البائع الأول، وهو في مثال المصنف بيع العبد بالفرس، وقلنا إن من تعرضوا لبيان الإشكال على ثلاثة أقسام، بعضهم ظاهره الاقتصار على الإشكال الأول أي جواز التتبع كقطب الدين في شرحه على قواعد العلامة، وبعضهم ظاهره الإشكالان جميعا كالشهيد في عبارته المحكية عن حواشيه على قواعد العلامة، وبعض آخر ظاهره خصوص الإشكال الثاني أي الإشكال في البيع الأول، وهو المحقق الثاني في جامع المقاصد. كل هؤلاء العلماء الثلاثة متصلون بقواعد العلامة بنحو أو بآخر، بل بنحو واحد، ذاك شارح وهذا محشي مثلا، والأصل بحسب الظاهر هو عبارة العلامة، وهو بحسب ظاهر عبارته كما قلت سابقا يظهر منه ما يظهر من القط في شرحه عليها، وهو تقرير الإشكال بحيث يكون ظاهره إشكالا واحدا، هو الأول المرتبط بجواز تتبع العقود. عبارة قطب الدين رحمه الله تعرضنا لها في درسنا السابق وشرحناها مفصلة، وأما ما حكي عن الشهيد رحمه الله في الحواشي على القواعد فمحصله أن المشتري في بيع العبد بالفرس وهو باذل الفرس يكون مع علمه بكون بائع العبد فضوليا غاصبا للعبد، يكون مع علمه ذلك مسلطا للغاصب على فرسه. قال هنا فلا تقبل حينئذ الدخول في ملك رب العين، يقصد من رب العين مالك العبد، لا تقبل هذه العين التي سلط المشتري عليها الغاصبة، لا تقبل الدخول في ملك مالك العبد مقابل عبده. هذا الكلام إلى هنا يمكن أن نقول مجمل مبدئي، وسيتضح لك عندما أقرأ العبارة لماذا أقول هذا. مجمل مبدئي بمعنى أنه لم يقل إلى هنا في شأن العقد الأول بيع العبد بالفرس، إلا أن الفرس سلط الغاصب عليها فصارت له لا تقبل أن تكون ثمنا بدل العبد. هذا على الإجمال. وأما التفصيل ففي بقية الكلام. فيقول بعد هذا: حينئذ، أي حين إذ صارت هذه العين مسلطا عليها والفضول مسلطا من قبل المشتري الباذل لها، فلو اشترى حينئذ هذا الفضول بهذه العين متاعا كان هذا الشراء لنفسه. ما معنى اشترى متاعا؟ يعني مثل أن هذا الفضول للغاصب الذي باع العبد بالعقد الأول، لما دفع المشتري إليه الفرس فسلطه، أخذ الفرس فاشترى بها الدرهم. هو يعبر اشترى، نحن كنا نقول فباع الفرس بالدرهم. نعم، هذا خصوصية أن العوض هناك جعل فرسا، وفي العقد الثاني قوبل بدرهم وباعه بيعا بالدرهم، لكن المفروض أنه عوض وثمن للعبد، ويمكن أن يكون من أول الأمر دراهم أو يكون أي شيء ثوبا، فيشتري به. يرى عنده مثلا جارية عسلا، ما أدري ماذا يعجبه، فيقول: بعنيه بفرسي هذا، لا مشكلة من هذه الجهة. وذكرنا كلاما حول هذا في شرح عبارة الكتب عندما أرجعنا قوله: بعد تلفه بفعل المسلط أو المسلط بدفعه ثمنا عما به اشترى. وقلنا قراءة المسلط قد يمنعها قوله بدفعه ثمنا، فإن المسلط لم يدفعه ثمنا، دفعه مبيعا باعه، لكن هذا في مثالنا، وإلا فهو أخذه عوضا وقد يكون دراهم أو أي شيء ويشتري به. وهذا الذي فرضه الشهيد في كلامه الآتي، وهذا كلامه الآن. الأمر من هذه الجهة سهل، أصبح واضحا. المهم أن هذا العبد، أن هذا البائع الغاصب سلط على مثل الفرس من قبل المشتري الباذل له، فإذا مضى فاشترى بها متاعا، مثل أن يشتري بها الدرهم أو يبيع بالدرهم، وأتلف هذا العوض، هذه الفرس، بهذا البيع عند الدفع إلى البائع، باع الدرهم، باعتبار أن الشراء إخراج عن الملك ناقل لما يشتري به، أو البيع ناقل لما يبيعه نقلا لازما، لا يرجع معه به، لا يسترد بعد ذلك، فهو بحكم الإتلاف كما شرحنا سابقا. وهذا التسليط على ما أوضحته لك سابقا قد نتردد في أنه تمليك بالفعل أو لا، وقد يقال إن ظاهر مشهور أنه تمليك بالفعل، لأنه سيأتي في عبارة الإيضاح أن ظاهر الأصحاب أنه ليس له الرجوع حتى مع بقاء العين. لكن مهما ترددنا أنه تمليك بالفعل أو لا، لا نتردد أنه إذا أتلفه ملكه، أذن له سلطه مطلقا حتى على الإتلاف أو ما بحكم الإتلاف. ما معنى أنه غاصب وتقول له خذ، يعني لا أبالي، أصنع ما شئت، كما أدفعه للمالك دفعته لك مع علمي أنك لست المالك، فيكون مسلطا حتى على مثل الإتلاف. وإذا كان مسلطا على الإتلاف يعني ليس له أن يرجع عليه إذا أتلف، وإذا كان ليس له أن يرجع عليه إذا أتلف معناه أنه لم يتلف عليه ماله ليرجع به، بل لما أتلف خرج من مال المتلف، من ملك المتلف، يعني ملكه، صار له بالإتلاف. واضح كيف؟ فإذا فهو عندما يشتري به متاعا آخر كالدرهم والبيع والشراء بحكم الإتلاف يملكه في هذا العقد، وبنفس هذا العقد يكون أخرج ماله مقابل مال غيره، فيملك الفضولي اللي باع العبد الباذل للفرس في العقد الثاني، يملك الغاصب باذل للفرس في العقد الثاني ما جعل بإزاء الفرس كالدرهم. مالي أعطيتك إياه بكذا وأنت أعطيت، كأننا أصيلان نتعاوض. فلا يتصور حينئذ النفوذ إجازة مالك العبد في هذا العقد الثاني أي الفرس بالدرهم، لأن الفرس بالعقد الثاني صارت ملكا لباذل الدرهم. لما قلنا من أن هذا البيع بين الغاصب ومالك الدرهم على فرس بالدرهم أصبح كعقدين بين أصيلين، أما باذل الدرهم فواضح ومن الأول أصيل ويبذل ملكه، وأما باذل الفرس وهو الغاصب الذي باع العبد في أول عقد فلما هو المفروض أنه سلط من قبل المشتر على الفرس تسليطا يسوغ له الإتلاف الذي لا يجوز الرجوع معه الذي هو مملك. هذا على أقل تقدير إن لم نقول إن نفس التسليط مملك من حينه مع بقاء العين، فليس من شأن مالك العبد أن يجيز عقدا لغيره واقعا بين أصيلين، يعني عقد الفرس بالدرهم الثاني. وأما العقد الأول الواقع على العبد بالفرس هذا فهذا قال يمكن إجازته من قبل مالك العبد، وهنا بحسب عبارته يعبر بإجازة المبيع، يعني العقد الواقع على المبيع. وجه إمكانه ظاهر لأن هذا العقد بيع واقع على ماله على عبده، والفضولي وإن صلت من قبل المشتري على الفرس إلا أن الفرس لا تصير ملكه حتى يبيعها بالعقد الثاني ويتلفها بهذا العقد الثاني باعتبار أن البيع بحكم الإتلاف، فتصير ملكه بنفس العقد الثاني، قبل ذلك ليست ملكه. إذن عبدي بيع بالعقد الأول مقابل فرس لم يصر هذا العوض ملكا للعبد حتى يستحيل إجازة العقد الأول، لأن إذا أجزت العقد الأول سيخرج العبد عني إلى المشتري باذل الفرس وسيخرج الفرس منه إلي، لكن إذا كان الفرس بالتسليط للغاصب الذي باع العبد فضولا لم يعد هناك قابلية للإجازة، لأن هذا لا يخرج من المشتري إليه، هذا ما أصبح ملك الغاصب، والغاصب ليس طرف معاملتي طرف بيع العبد على العبد بالفرس الذي هو واقع على مالي حتى إذا أجزته ينتقل المال هذا الغاصب وهي الفرس إليه، ليس طرف المعاملة، هو طرف المعاملة المشتري، والمشتري لم يعد عنده ثمن يخرج إليه بالإجازة. هذا لو كان الغاصب ملك بالتسليط، لكن لم يملك بالتسليط، لا يملك، كأنه يفترض هو هكذا لا يملك حتى يبيع ويتلف بهذا البيع، فتدخل الفرس حينئذ في ملكه، فلا يمكن حينئذ تملكها لمالك العبد، وبالتالي ليس له أن يجيز البيع الأول، كما ليس له أن يجيز البيع الثاني المستلزم لإجازة البيع الأول، لكن فعلا قول ليس له أن يجيز البيع الأول بما أنه لم يملك بعده حتى يبيع ويتلف، فيمكن إجازة البيع الأول من قبل مالك العبد على الكشف، لأن الإجازة ستقع منه على كل حال بعد العقدين لا قبل العقد الثاني وبعد الأول. فمقصود عندما نقول لم يملكها حتى يتلفها بالبيع، لا أننا نريد أن نقول سيجيز قبل أن يتلفها بالبيع فيسبقه بتملكها بإجازة العقد الأول، لا، يجيز لاحقا لكن يفعل ما هو بحكم هذا، وهو أنه سبقه، وهي الإجازة على الكشف، فإنها تدل على أن مالك العبد بإجازته بيع العبد الفرس ملك الفرس بنفس عقد البيع الواقع على العبد والفرس، وهذا سابق في الزمان على البيع والإتلاف، وحتى على قولهم بملكه بنفس التسليط سابق على نفس التسليط وتسليم المشتري الفرس للغاصب، لأن التسليم عادة أين يقع؟ بعد وقوع العقد. تقول هذا العبد يعجبني تبيعه بهذه الفرس؟ قل نعم، بعتك العبد بالفرس قبلت، فيعطيه العبد ويأخذ الفرس. فحتى على القول إن هذا تسليط مملك وبالتالي ليس له الرجوع حتى مع بقاء العين مثلا، نقول على الكشف ينكشف سبق ملك المجيز للفرس بنفس عبد البيع على العبد، بنفس عقد البيع على العبد والفرس، وهو سابق على التسليط فضلا عن نفس البيع الثاني والإتلاف الذي يصير مملكا على كل تقدير. فيمكن أن يقال إن العقد الأول قابل للإجازة، لكن مع ذلك يمكن أيضا أن يقال بعدم نفوذ إجازة المالك للبيع الأول على العبد بالفرس، فالبيع الأول أيضا فيه إشكال ووجهان، ذاك وجهه عدم النفوذ، وجه النفوذ، وهذا وجه عدم النفوذ. ما هو؟ نقول إن الفرس التي دفعت للغاصب في البيع الأول مع كون المشتري الدافع لها عالما بالغصبية صارت مأذونا بالتسليط في إتلافها، وما أذن في إتلافه لا يكون عوضا عن المال، لا يصلح عوضا عن المال، العوض مأذون في إتلافه عندما أتعاوض معك مالا بمال، فما أجعله عوضا عن مالك وأسلمك إياه بعنوان العوض مأذون في إتلافه، لكن مأذون في إتلافه مقابل هذا العوض، لا مطلقا ولو مجانا، هذا لك تتلفه إن شئت مقابل هذا لي أتلفه إن شئت، هذا لك تتلفه على تقدير أن يصير هذا لي لا مجانا، أما هذا الذي صنعه دافع الفرس إلى الغاصب عالما بالغصب فهو تسليط مجاني، فالأعلم أنك غاصب ولا تستحق مع ذلك خذ، يعني شو؟ يعني بلا بدل، لأن هذا لا يبدل شيئا، البدل من ذاك من مالك العبد هذا لا يبدل شيئا، سلطت من لا يبدل شيئا على مالك، نظير التسليط لمن يبدل، فأشبه أحدهما الآخر من جهة سعة التسليط، كيف من يبذل يتسلط على كل شيء حتى الإتلاف، هذا أيضا يتسلط على كل شيء حتى الإتلاف، لكن الفرق ذاك يتسلط في مقابل عوض، هذا يتسلط مجانا، فما دفع له على هذا الوجه لا يصلح عوضا عوضا ما يسلط عليه على تقدير سلامة البيع والعقد وتقابله بالعوض الآخر. أما ما يسلط عليه مجانا ومطلقا ولو لم يسلم العقد ولو لم يكن عوض إلى آخره، فهذا لا يصلح عوضا وثمنا في هذا البيع. فإذا كان هذا لم يعد صالحا أن يكون عوضا وثمنا في هذا البيع، لم يعد بيع العبد بالفرس قابل الإجازة من قبل مالك العبد. لماذا؟ لأنه إذا أجازه ماذا يحصل؟ يأخذ عوضا، ليس لهذا العبد عوض. الفرس المسلط، المدفوع الغاصب المسلط عليه بهذا الشكل ليست عوضا للعبد، لم تدفع عوضا للعبد في الحقيقة. واضح؟ هذا الذي يعطي الغاصب عالما كأنه أهدر ماله وخلص، يعني استغنى عنه. فصار الإشكال بهذا البيان في أمرين: الأول، صحة البيع الأول لمالك العبد ولمصلحته بإجازته إياه، هذا فيه إشكال من جهة ما ذكرنا، من أنه لو صح لكان الفرس له مقابل العبد، والحال أن الفرس لا قابلية فيها أن تكون له مقابل العبد، لأن لم تجعل عوضا للعبد، لم تدفع عوضا للعبد، وإن كان ظاهره هذا، لكن حقيقته عندما يدفعه للغاصب عالما أنه لم يدفعه عوضا. فهذا إشكال الأول في صحة البيع الأول للمالك بإجازته. والإشكال الثاني في جواز التتبع، يعني أن لهذا المالك أن يختار غير الأول، يختار الثاني، مثلا بيع الفرس بالدرهم ويجيزه لنفسه بحيث يصير الدرهم إليه ويخرج الفرس عنه. هذا أيضا صار فيه إشكال، وعرفت إشكاله، وأن الغاصب سلط من قبل المشتري على الفرس وصارت بالتسليط ملكا له ولو عند البيع والإتلاف. فهذا البيع إتلاف للفرس وممّلك لها للغاصب، وبيع على ملكه مقابل ملك غيره، وليس لمالك العبد شأن ببيع متعلق بملك غيره أن يجيزه أو يرده. وبهذا البيان ظهر لك ما قلنا من أن الشهيد يظهر منه النظر إلى الإشكالين جميعا في العبارة. وقال بعد ذلك إن لازم الاستشكال في تتبع العقود الذي هو الإشكال الأول، وأن يختار المالك ما شاء كبيع الفرس بالدرهم ويجيز، لازم ذلك هو الاستشكال في أصل العقد الأول، أن للمالك مالك العبد أن يجيز بيعه بالفرس أو لا، لازم هذا ذاك، لأنه بنقطة واحدة. لماذا قلنا ليس له أن يتتبع؟ لأن الفرس في العقد الثاني الذي اختياره هو من التتبع، وقص عليه مع العلم، مع علم الدافع بغاصبية الفضولي، هذه الفرس صارت مسلطا عليها على وجه يسع الإتلاف، وما بحكم الكلباء الموجب للملك، فيكون بيعا لملك الغاصب، أليس هكذا قلنا؟ فليس للمالك أن يجيزه، ونفسه هذا يمنع من إجازة الأول، لأن الفرس المدفوعة للغاصب عالما دافعها بالغصبية على هذا الوجه المذكور لم تدفع عوضا وثمنا عن العبد، حتى إذا أجاز المالك عقد العبد بالفرس ملكها في قباله، ليست عوضا، هذا شيء استغنى شبع مالكه منه فدفعه إلى الغاصب وقال افعل ما بدا لك، أحرقه إن شئت، أتلفه، بعه، افعل ما بدا لك، لأنه عوض مقابل هذا لكم، وافعلوا ما بدا لكم إن سلم البيع وسلم العوض، وكان عوضه لي على هذا التقدير لا مطلقا، هذا لم يدفع كذلك فلا يصبح عوضا، فلا يصبح العقد الأول أيضا للإجازة، وبناء عليه فلو قيل أيضا إن الإشكال حاصل في صحة العقد الأول كما هو حاصل في غيره مما يتتبعه المالك لكان صحيحا، فيكون هناك إشكال. هذا كلام الشهيد. ثم نقل المصنف عن المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه اقتصر فيما بينه من الإشكال على ما ذكره الشهيد أخيرا في عبارته المتقدمة من الوجه في سراية الإشكال إلى صحة عقد الفضول الأول مع المشتري العالم بالغصب، لأن الشهيد لما ذكر الإشكال في تتبع العقود قالوا هذا يسري، خلاصته قال هذا يسري إلى العقد الأول. ما الإشكال كما شرحته قبل قليل في جواز التتبع؟ أن الفرس دفعت عالما دافعها بالغصب مسلطا للمدفوع إليه عليها بحيث لو إتلافها بالبيع إتلافا لا رجع فيه، يعني يملكها به، فأصبح عقدها الثاني عقدا على ملك الغاصب. فلماذا يجيزه المالك للعقد؟ نقول من هذا يعلم الإشكال في الأول، هذه النقطة تسري الأول، فإن المدفوعة على هذا الوجه إلى الغاصب لا يصلح عوضا للعبد في العقد الأول، فلا يصلح إجازته من قبل المالك أنه عوض مبيع بلا عوض. صاحب جامع المقاصد اقتصر على ذكر هذا، هذا الذي جعله الشهيد رحمه الله إشكالا في الأول سارية من الإشكال في الثاني، اقتصر عليه جامع المقاصد قال هذه الفرس دفعت من قبل دافعها إلى الغاصب على وجه التسليط، المملك لها للغاصب ولو على تقدير إتلاف، وما دفع كذلك لم يدفع عوضا عن العبد، لأن الذي يدفع عوضا عن العبد هو الذي يسلط عليه على تقدير العوض الآخر في مقابل العوض الآخر لا مطلقا، ولو لمن لم يبذل العوض خذ واصنع بها ما شئت، فلا يقبل البيع الأول إجازة المالك لأنه يصير بلا عوض. والمحكي عن الفخر رحمه الله هو ابتناء وجه بطلان جواز تتبع المالك للعقود، يعني بطلان أن يختار مثل العقد الثاني بيع الفرس بالدرهم. المحكي وابتناء البطلان فيه مع فرض علم المشتري بالغصب الذي هو محل الإشكال على القول بكون الإجازة ناقلة، وبناء عليه الإشكال مبنائي، أي أن من يذهب إلى النقل في الإجازة ويبني عليه فعنده إشكال في جواز أن يتتبع المالك العقود في محل كلامه، وأما من يقول بالكشف فلا إشكال عنده في جواز التتبع. وقد قد بينتك سابقا عند شرح عبارة قطب الدين أن ما ذكره من الإشكال الذي ظاهر الإشكال الأول وهو الإشكال في جواز التتبع، ما ذكره هو مبني، هو في ظاهر عبارته مطلق من حيث اعتبار الكشف والنقل، لكن سيأتي في عبارة الإيضاح ابتناءه على النقل، وأما على الكشف فيصح. كيف يصح على الكشف؟ قلنا إذا أجاز بيع الفرس بالدرهم ينكشف أنه أي المجيز مالك للفرس بنفس عقد العبد بالفرس. لماذا؟ قلنا لأن إجازة وسط مما يقع على عوض المال يصح، ويصح معه ما قبله. ما معنى أن أجيز بيع الفرس بالدرهم؟ أنا أني أريد أن أصحح بيع الفرس بالدرهم لي، وصحته لي تعني أن يخرج الفرس من ملكي فيعود الدرهم إلي بمقتضى المعاهدة والمقابلة. من هنا إجازته تستلزم إجازة ما تقدم عليه من بيع عبد الفرس. لأملك الفرس مقابل العبد فتصلح أن تخرج من ملكي بإجازة بيعها بالدرهم. لذلك إجازة بيع الفرس بالدرهم مستلزم صحة ما قبله، سواء ما قبله وقع على العين أو الكذا، كما قلناه في بيع الدرهم بالرغيف وجعلناه وسطا فيصح ما قبله الفرس بالدرهم والعبد بالفرس. كل ما قبله من هذه السلسلة يصح، لأن صحة هذا الآن بمعنى الانتقال مني يعني ملكي، لا مع أنه عوض، ولا أستطيع أن أملك العوض إلا أن صححت بيعا سابقا على مالي مقابلة، سواء كان هذا قبله مباشرة أو كان قبله بوساطة، يعني هو أول وتوسطة بين هذا الأول وبين ما أجزته عدة عقود على أعواض متعددة، بيع العبد أولا بالفرس، بيع الفرس بالدرهم، بيع الدرهم بالرغيف، بيع الرغيف بالعسل، بيع العسل بالبطاطا، اخترت أن أجيز بيع العسل بالبطاطا. لابد أن تصحح كل هذه السلسلة. نبدأ من هناك، صح العبد بالفرس ملكته، صح الفرس بالدرهم ملكت الدرهم، صح الدرهم بالرغيف ملكت الرغيف، صح الرغيف بالعسل ملكت العسل، صح العسل بالبطاطا ملكت البطاطا في مقام العسل. لابد من هذا. فإذا كنا نقول بالكشف فإجازة بيع الفرس بالدرهم ممكنة، لأنها تستلزم إجازة بيع العبد بالفرس وتكشف عن ملكي الفرس بنفس العقد قبل الدفع والتسليط وقبل البيع الثاني والإتلاف وقبل كل شيء. فالتسليط من المشتري للغاصب على الفرس يكون بحسب هذا الكشف تسليطا على ملك البيت، فلا ينفع. واضح؟ فلا ينفع ولا يؤثر، فيصح البيع الأول، ولما لم ينفع التسليط بعده يصح أيضا البيع الثاني، فلا مانع من إجازتي على الكشف، تصحح البيعين جميعا. وأما على الناقل فبالإجازة من قبل مالك العبد لبيع الفرس بالدرهم يملك الفرس الآن فتخرج إلى بادل الدرهم مقابل درهمه، ويعود إليه الدرهم. كيف هذا يملك الفرس الآن؟ لأنه الصحة في بيع الفرس بالدرهم على كل حال على النقد على الكاش، والآن كلام على النقد، تستلزم إجازة بيع العبد الفرس كما قلنا، لكن على النقل لا أملك إلا من حين الإجازة. فإذا أجزت بيع الفرس بالدرهم الآن، فيستلزم إجازة بيع العبد بالفرس الآن وملكي الآن للفرس لتنقل الآن أيضا بالعقد الثاني إلى صاحب الدرهم فيصير الدرهم لي، لكن ملكي الآن للفرس جاء متأخرا. لماذا؟ إذ سبقه التسليط بين العقدين من المشتري للغاصب على الفرس، وإتلاف الغاصب للفرس حكما بالعقد الثاني، وسيرتي على الأقل هناك مالكة قبل أن أجيز ما أدري بكم. فلا تنفع الإجازة أن تقع على عقد وقع على مال الغير لتصححه ولتصحح ذاك الذي قبله مما يتوقف عليه. هذا كنا بيناه هناك ذكرتك به. وأما تفصيل عبارة صاحب الإيضاح فيقول: إذا كان المشتري أي في العقد الأول وهو مشتري العبد بالفرس جاهلا بغصب الفضولي بائع العبد، فلمالك العبد أن يتتبع العقود ويختار ما شاء منها للإجازة حسب ما تقتضيه مصلحته وحسب ما يراه من ربح في سلسلتي العقود الواقع على المال وعلى العوض. هذا عبده، هذا عبده بيع بالفرس، لحقه وسبقه، أو لا نقول لحقه وسبقه، هذا كان أول عقد، لكن لحقه عقود، شيء وقع على نفس العبد، بيع العبد بالكتاب، بيع العبد بالدينار، وشيء وقع على العوض، بيع الفرس بالدرهم، بيع الدرهم بالرغيف إلى آخره. ولكل من هذه من هاتين السلسلتين، يعني سلسلة ما وقع على العين وسلسلة ما وقع على العوض، يعني ولو عوض العوض كما أوضحنا، لكل منهما من حيث هي سلسلة فيها متعدد من العقود وسط له سابق ولاحق، راح تكلمنا عن إجازة الوسط، وعلم منه إجازة السابق، حال إجازة السابق كما علم حال إجازة اللاحق. لمالك العبد أن ينظر مع جهل المشتري الدافع للفرس بالغصبية، لمالك العبد أن ينظر في السلسلتين ما يقع على العين وما يقع على العوض، وينظر أي هذه العقود هو الأنفع له والأنسب بمصلحته، مثل أن يراه هو الأعلى ثمنا وعوضا فيجيز، ولا مانع من ذلك كله. يريد الفرس يجيز بيع العبد بالفرس، يريد الدرهم، الدرهم عزيز، يجيز بيع الفرس بالدرهم. الزمان زمان جوع والخبازين ما يخبزون وما أدري يحتاج الرغيف، يجيز بيع الدرهم بالرغيف مثلا. ينتقي يقول أنا ما أصعب الدرهم وأجيز بيع الفرس بالدرهم، أخذ وأشتري رغيفا. يقول لماذا تطويل المسافة؟ أجيز بيع الدرهم بالرغيف. وكذلك في ذلك الجانب في تلك السلسلة يجيز بيع العبد بالفرس يأخذ فرسه، يجيز بيع العبد بالكتاب أهل مطالعة يأخذ كتابه، قال درهم ودينار يجيز بيع الفرس بيع العبد الدينار. يرى مصلحته وربحه أين فيختار ما شاء. كل ذلك مع جهل الغاصب لا مانع منه، مع جهل الدافع المشتري الدافع للغاصب لا مانع منه، إذ مع الجهل لا تسليط ولا تملك لا مطلقا ولا بالإتلاف والبيع. فلا مانع يمنع عن اختياره شيئا من هذه العقود وإجازته. وهذا لا كلام فيه على هذا التطبيق، فإنه لم يستشكل أحد في جواز التتبع مع جهل المشتري بالعقد الأول بغصبية المبيع بغاصبية البائع، وإنما الكلام مع العلم بالغصب، وهو الذي ساق له بقية عبارته. ففي بقية عبارته قال: أما إذا كان المشتري عالما بالغصب فالأصحاب قالوا هنا ماذا؟ إن مالك العبد إذا رجع بالعبد على مشتريه وأخذه منه، يعني مثلا لا يريد أن يجيز، ها مالك العبد لا يريد أن يجيز البيوع، فقلت أين عبدي؟ قالوا عند فلان المشتري. فليس للمشتري أن يرجع على بائع العبد يعني الغاصب بالفرس التي سلمه إياه. أنا مالك العبد رجعت فأخذت عبدي، قلت للمشتري هات عبدي، تقول لي عبده وهذا المفروض باعه بالكتاب. صح يا أخي، مو هذه السلسلة ترتب أيدي، يمكن أن أرجع على هذا وأرجع على ذاك، واضح؟ يمكن أن أرجع على من عنده العبد في الآخر. فإذا رجعت إلى عليه هو حتما لم يرجع على أحد، ويمكن أن أرجع على من قبله. إذا رجعت إليه يرجع مثلا على غير هذا التفصيل في باب ترتب الأيدي، لكن بغض النظر عن خصوصية أنه هنا تسليط فعلا، المهم هنا ترتب أيدي على مالي، أخذه العبد، هذا عالم وغاصب جيد. المشتري إذا كان عالما هو أصبح يصبح أيضا يصبح غاصبا لعبدي. وعلى كل حال إذا لم أجز، وبغض النظر عن كوني غاصبا حتى لو كان جاهلا، إذا لم أجز أقول مالي هاتوا أرجع عليه، وهو ممن ترتبت يده عليه، وإن كان بعد ذلك صار لبادل الكتاب وبعد لبادل الدينار، لكن أرجع على من شئت. فإذا رجعت على هذا قالوا هذا ليس له أن يرجع على الغاصب الذي باعه العبد بالفرس التي أخذها. لماذا؟ ما قلنا من أنه دفعه لا عالما بالغصب، إذن سلطه، بل يقول الأصحاب هنا قالوا ليس له أن يرجع عليه حتى مع بقاء العين، لا فقط مع تلفها أو ما بحكم التلف. أو فرضنا أن الفرس لازالت عنده لم يبعها بالدرهم مثلا، لأن البيع بحكم الإتلاف، وقلنا المراد بالبقاء حينئذ لم تتلف حقيقة ولم تتلف حكما، هكذا المفروض يعني. فلو فرض أن العين باقية موجودة عنده لم تتلف أو ما بحكم التلف، أيضا ليس له أن يرجع عليه بها. لماذا؟ لابد، لأنهم يبنون على أنه سلطه عليه تسليط التمليك، دفعه على نحو الملك بمقتضى العقد لهذا، مع علمي أنه الغاصب الذي لا يستحق، فإذا قد ملكه إياه مجانا مثلا، هذا أو شيء من هذا القبيل. إذن هم عندما يفتون أنه ليس له أن يرجع عليه حتى مع بقاء العين، فهم قد فرغوا عن أنه ملكوا العين مجانا. طب مالك العبد لا يملك الثمن الذي هو الفرس قبل الإجازة، ليس يقصد هنا أنه قبل أن تقع الإجازة، يقول حتى لو وقعت الإجازة فهو لا يملك الثمن أي الفرس بهذه الإجازة في الزمان السابق على الإجازة. لماذا؟ لأنه يبني على أن الإجازة ناقلة، هي إما شرط للعقد فيؤثر العقد عندها لوجود شرط حينئذ، وإما هي سبب، كأنه هي سبب من باب أنها عقد مستأنف على ما شرحناه سابقا. لكن على التقديرين، إما هي السبب أي المقتضي فتؤثر، وإما أنها شرط لتأثير السبب وهو العقد فيؤثر العقد لكن حينها. فعلى التقديرين الأثر من حينها، وإذا كان الأثر من حينها فعندما تقع لا يملك مالك العبد هذا الثمن المجاز عقده، وهي الفرس في عقد الدرهم بالفرس لا يملك هذه الفرس وهذا الثمن في الزمان السابق على الإجازة. وإذا كان لا يملكه في الزمان السابق على الإجازة، وقد فرضنا أيضا أن المشتري سلط العبد، سلط الغاصب على العبد، على الفرس عفوا، حينئذ لو لم نقل إن الغاصب أصبح مالكا للفرس لازم بقاء الملك بلا عوض بلا مالك. لماذا؟ لأن الأشخاص الذين يتصور ملكهم للثمن للفرس في الزمان السابق على الإجازة بعد صدور الإجازة، بعد صدور الإجازة من الذي يمكن أن يكون مالكا في الزمان السابق عليها؟ واحد من ثلاث: إما المالك المجيز، وإما المشتري الباذل للفرس، وإما الغاصب المدفوع إليه. لكن المالك المجيز لا يملك لأن الإجازة ناقلة، ولا يملك عند وقوعها إلا من حين وقوعها لا من قبل وفي الزمان السابق عليها. والمشتري أيضا فرضناه غير مالك بمقتضى نص الأصحاب على أنه لو رجع مالك العبد عليه بالعبد لم يرجع هو بالفرس على الغاصب حتى مع بقائها، الذي معناه أنه قد ملكه مجانا وانتهى الأمر. يعني أخرى لا تقول ملكه، لأن هذا يفترض أنه الغاصب ملكه، نحن نريد أن نثبت ملك الغاصب. قول الذي يفترض أنه أخرجه المشتري عن ملكه، لو لم يخرجه عن ملكه، لو كان لازال على ملكه فلو رجع عليه بالعبد لرجع هو به. قولهم لا يرجع به ولو مع بقاء العين معناه أنه خرج عن ملكه انتهى حتى مع بقاء العين. إذن المشتري غير مالك مقتضى هذه الفتوى بنص الأصحاب، والمالك المجيز لا يملك بالإجازة قبل زمان الإجازة في الزمان السابق عليها، فلا يبقى من يملك إلا البائع الغاصب بهذا التسليط في الزمان السابق على الإجازة. وإلا إن قلتم إن هذا لا يملك أيضا لازم أن الملك يبقى بلا مالك وهو محال، المال يبقى بلا مالك ممكن، شيء له قيمة له مالية مباح أصلي لا مالك له بالفعل، ينتظر من يحوزه. لكن الملك هذا ملك، هذا له مالك، هذا ملك، هذا لم يعد على إباحته الأصلية، وأصلا لعله أصلا وجد غير مباح، مثلا مثل صناعة وصانع مثلا سقطت كل من مواد مباحة غير مباحة. ليس بمهم، المهم هذا فعلا لم يعد على إباحة أصلية، هذا مملوك كان للمشتري بذله في العقد. ماذا تقول؟ لا زال على ملكه أو يصير للمالك بالإجازة أو للبائع الغاصب؟ لكن الأولين باطلان كما بينا، يتعين أن يكون للبائع الغاصب. واضح؟ إذن يتعين القول على النقل بكون الغاصب مالكا للثمن قبل الإجازة، وعلى هذا فملكه أسبق من ملك المالك، لأن ملك المالك على النقل بنفس الإجازة ومن حينها، وملك الغاصب بهذا التسليط السابق عليه بحسب فتوى الأصحاب. من هنا يبدأ يبين الإشكال، يقول إذا نقل الغاصب الثمن ببيع إلى مشتر آخر، يعني كما لو باع الفرس بالدرهم، لم يكن لمالك العبد إبطال هذا البيع ورده. طبعا هو اقتصر على ذكر إبطاله، لكن ما هو الإبطال والإمضاء متلازمة، من له الرد له الإجازة، من له الإجازة له الرد. لم يكن له إبطاله يعني، ولم يكن له إجازته، لأنه بيع واقع من مالكي وهو الغاصب على ثمن هو ماله مع مالك الثمن، على 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 مال هو لا مقابل ثمن مع مالك الثمن الأصيل، كأنه بيع بين أصيلين، وكما قلنا سابقا لا شأن للمالك مالك العبد في أن يجيز بيعا واقعا بين أصيلين، بين مالكين على مال ليس له. وبناء عليه فما يشتريه الغاصب بهذا الثمن بهذه الفرس من مثل الدرهم الذي يأخذه بالفرس، هذا الذي يشتريه بالفرس الدرهم عينه لا وربحه لا، وأما عينه لا فلأن عينه مقابل ما هو ماله فيملكه مقابله، وأما الربح فتابع للعين بالأصل. واضح؟ فيملك الدرهم وربحه وليس للمالك مالك العبد أخذ هذا الدرهم منه ولو بإجازته بيع الفرس بالدرهم، هذا على النقل. نعم على الكشف قد بينت لك، ينكشف بالإجازة ملكه للفرس من حين بيع العبد بالفرس، فيصح وتصير له، ويصح أيضا بالإجازة نفسها بيع هذه الفرس بالدرهم. هذا وأريد أن أقرأ اليوم قليلا. قال ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود بصورة علم المشتري بالغصب، أشار إلى هذا الإشكال العلامة رحمه الله في القواعد، وأوضحه قطب الدين في شرحه على القواعد، والشهيد في الحواشي المنسوبة إليه حواشي القواعد. فقال قطب الدين فيما حكي عنه، انتبه للعبارة، إن وجه الإشكال أن المشتري مشتري العبد الفرس مع العلم بغاصبية البائع العبد يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، ولأنه مسلط له أي تسليط تمليك بالفعل أو لا، اسكت عن هذا أحسن لك، لكن فقط قل هو تسليط واسع فيه إذن بالتسليط التصرف كيفما شاء حتى بالإتلاف. ولذا ها لو تلف لم يكن له الرجوع، واضح؟ طيب ولو بقي ففيه الوجهان الرجوع والعدم. لماذا؟ لأنه إذا تسليط تمليك خلص ملكه لا رجوع، لكن إذا تسليط ليس تمليكيا بل انتفاعيا اصنع ما بدلك يملكه فقط على تقدير التلف، وأما مع بقائها فله أن يرجع.
الشيخ في ما تقدم أشكل على أنه هذا يعني يكون جزء بدون فصل، جنس تمليك تسليط بدون فصل، وهذا لا يكون في غير
لا، ما قلنا يسلطه تسليطا مبهما، هو في واقع يسلطه بأحد الوجهين، نحن فعلا مترددون مفروض هكذا، لأنه في واقع هو مبهم، هو في واقع متحصل، إما مجرد تسليط إباحة بهذا الفصل وليس في تمليك لكن يملكه على الإتلاف، وإما تسليط بفصل تمليك، لكن نحن فعلا نتردد لم يتضح لنا، لا أنه هو مجمل مبهم ليس مستوفيا لفصله في واقعه مثلا. ولذا لو تلف لم يكن له الرجوع. طيب ولو بقي ففيه الوجهان. إذن إن وجه الإشكال أن المشتري مع العلم يكون مسلطا للبائع فلا ينفذ في هذا الثمن الذي سلطوا عليه إجازة الغير يعني المالك للعبد بعد تلفه بفعل المسلط أو المسلط على القراءتين. أي فعل؟ بدفعه ثمنا عن مبيع اشترى، كلاهما دفعه مقابل شيء، لكن واحد ثمنا واحد مثمنا، لكن قلنا حتى الذي دفعه مثمنا يمكن أن تعبر فتقول دفعه ثمنا عن مبيع اشترى. هذا وجه عدم النفوذ. ومن ما الإشكال ينشأ من الوجهين، ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة للمجيز، يعني المملوك عن عوض عن العبد، ولم يمنع لا مانع يمنع من نفوذ الملك فيه أن يصير ملكي بالإجازة إلا عدم صدوره عن المالك كونه فضوليا. وطيب الفضيلية صحب الإجازة ويستند عقده إلى المجيز، فإذا أجاز يرى مجى الصادر عنه فهذا ليس بمانع، المانع هكذا بدو يزول بالإجازة. هذه عبارته، والباقي إن شاء الله في وقت لاحق.